Médien.
Média. Podcast.
Médien.
أهلا بكم. بعد التشاور وموافقة جميع قادة الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن تعيين الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينا عاما جديدا لاتحاد المغرب العربي لثلاث سنوات، خلفا لمواطنه الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي الأسبق. في أي سياق يندرج هذا التعيين؟ ما هي دلالاته؟ وهل يحيي الأمال بتجاوز العقبات التي تحول دون قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة: الدكتور محمد زكريا أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور أبو الذهب، أهلا ومرحبا بك.
شكرا لك سريدة، مساء النور وشكرا على الدعوة الكريمة.
مرحبا بك. ومن باريس الدكتور محمود حسن، الأكاديمية التونسي والباحث في الشؤون المغاربية. دكتور محمود حسن، أهلا ومرحبا بك.
شكرا سريدة، أهلا وسهلا، وشكرا على الدعوة وتحية لضيفك الكريم.
ومعك دكتور محمود حسن أبدأ هذا النقاش. في أي سياق دكتور محمود حسن، وفي أي إطار يندرج هذا التعيين، وكيف ينظر إلى اختيار الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم لشغل هذا المنصب خلفا لمواطنه الطيب البكوش؟
وهذا التعيين يأتي لسد شغور، وشغور تواصل سنتين على صعيد الأمانة العامة للاتحاد المغاربي. واللافت فيه للانتباه هو طول هذه المدة الذي استغرقه، وهو ما خلف فراغا على صعيد هيكلة الاتحاد المغاربي، ككل فراغ بالنظر للدور المحوري للأمين العام للاتحاد المغاربي، ككل أمانة عامة في منظمة إقليمية مماثلة، يخلف أثرا ليس بالإيجابي على مسيرة هياكل الاتحاد ومؤسساته والعمل المنتظر منه. لكن مع هذا، رغم طول هذه المدة الذي استغرقه لعدة أسباب ربما لا يتسع المجال لشرحها هنا، لتعيين أمين عام جديد خلفا للأستاذ طيب البكوش، فجاء هذا تعيينه الأمين العام الجديد تنتظره عدة انتظارات، وأمامه عدة ملفات في رأيي على صعيد الأمانة العامة. فبالنسبة إذن للأمين العام الجديد، هو دبلوماسي شغل عدة مناصب كسفير في عدة دول أوروبية ودول إفريقية، إلى جانب كان سفيرا في روسيا كذلك، وهذا ما يجعل منه دبلوماسيا بامتياز ومتنوع التجارب على الصعيد البلدان الأوروبية وكذلك الإفريقية التي اشتغل فيها، ولعل تجربته هذه في الحقل الدبلوماسي وفي وزارة الخارجية وتنوعها هي التي قادت إلى اختياره بإجماع قادة دول الاتحاد المغاربي. وبالتالي هو كتقني ليس بسياسي، وربما طبيعة المهمة الحالية في هيكلة الاتحاد تنتظر هذه المواصفات التقنية.
نعم. ومن هنا الدكتور محمد زكريا أبو الذهب، يعني أطرح عليك السؤال، نتحدث عن دبلوماسي وليس سياسي، ما هي دلالات هذا التعيين الذي تم طبعا بعد التشاور وموافقة جميع قادة الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
شكرا مرة أخرى الأخ رضا. يعني والله نقول مكره أخوك لا بطل. لم يكن هناك حل آخر سوى الالتفاف حول الإجماع المغاربي، بالتالي المغرب وموريتانيا قبلتا بهذا المقترح التونسي من أجل سد الفراغ كما قال الضيف الكريم، لأنه منذ سنوات أعتقد، لأنه الاعتماد الأول كان 3 سنوات للسيد البكوش وهو دبلوماسي محنك، 3 سنوات صادفت الكوفيد إلى آخره، ما بعدها كان هناك نوع من اللبس فيما يتعلق ما إذا كان البكوش فعلا هو الأمين العام ولديه الصلاحيات لاقتراح بعض الأشخاص، خصوصا ممثل الاتحاد المغربي داخل المنظومة الإفريقية، لأن الاتحاد المغربي العربي يعتبر تكتل إقليمي اقتصادي معترف به في إطار الاتحاد الإفريقي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك نوع من الانسداد في الأفق الجيوبوليتيكي إن صح التعبير للاتحاد المغرب العربي بالنظر إلى ما تعرفه العلاقات الثنائية خصوصا ما بين المغرب والجزائر من تشنج منذ سنوات، وأيضا حتى مع الشقيقة تونس هناك اختلافات في مجموعة من المواضيع. على كل حال ربما سوف نتطرق إلى الموضوع، ولكن أنا بدوري أريد فقط أن أقول بأن هناك طريقتين لقراءة ما وقع مؤخرا من تعيين للسيد سالم خلفا للسيد البكوش، والذي على حسب معلوماتي أنه سوف يباشر مهامه في فاتح سبتمبر 2024 وليس في آخر هذا الشهر لترتيبات بروتوكولية مغربية كانت وراء هذا التأخير. القراءة الأولى هي مؤسساتية استمرارية سد الفراغ، لأن المؤسسات المغاربية على كل حال خصوصا الأمن العامة ينبغي أن تشتغل. هناك اتفاقيات يعني سائرة في يعني هي في حيز تنفيذ، وهناك أخرى تنتظر النفاذ أو تنتظر أن تدخل حيز النفاذ. ثم هناك إشكالات أخرى مرتبطة، مثلا هناك البنك المغربي مقره في تونس والذي كان تم تأسيسه في 2015، هناك الأكاديمية المغربية في طرابلس إلى آخره. القراءة الثانية هي جيوسياسية، وأعتقد الأخريضة ربما أنك بغير طريقة غير مباشرة تشير إلى هذا المسألة، كاين هناك ثنائيات أو هناك تصدع داخل المنظومة المغربية، ونحن نعرف ما وقع مؤخرا من محاولة جزائرية تونسية ربما ليبية بشكل أقل لإنشاء اتحاد بديل. ثم هناك يمكن أن أذهب بعيدا وأشير إلى إعلان قرطاج دجنبر 2022 ما بين تونس والجزائر، والذي بمقتضى الدولتين يريدان أن يذهب دون اتحاد المغربي العربي. ثم أيضا القمة الجزائرية الموريتانية مؤخرا لإقامة يعني منطقة تبادل حر دون الدول الأخرى، فبالتالي المشهد غير واضح صراحة. بالتالي هذا التعيين هل سوف يزيل الغبار أو ينفض الغبار على حالة الركود والجمود التي يعرفها الاتحاد منذ 1994، في الوقت الذي اتحادات أخرى إفريقية سيدياو مثلا أو ليغاد أو كوميزا أو لاساديك إلى آخره وصلت إلى تجارة بينية متقدمة؟ فربما سوف نناقش هذا الموضوع معك ومع الضيف الكريم.
طيب دكتور محمود حسن، يعني على ضوء مقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 89-900 ألف، ما هي بالضبط اليوم مهام وأدوار الأمين العام للاتحاد المغاربي؟
فعلا على ضوء مقتضيات معاهدة إنشاء الاتحاد المغرب العربي بمراكش مهام الأمين العام متعددة وكثيرة، منها قبل كل شيء ما هو له طابع تنفيذي. الأمين العام هو الذي يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الرئاسة، هو له دور تنسيقي، هو الذي ينسق بين مؤسسات الاتحاد وبين مجالسه الوزارية وبين لجانه المتخصصة، كذلك أيضا له دور أساسي في انفتاح الاتحاد على المنظمات الإقليمية والدولية كذلك التي يقتضيها كذلك العمل المغاربي المشترك. له أيضا الدور في الانفتاح على المنظمات غير الحكومية، على المجتمع المدني، السهر أيضا على الدور والدراسات والتوثيق والبحث المؤسساتي لما تقتضيه كذلك تواصل العمل العربي المشترك وتقديم تقارير عن ذلك بكيفية منتظمة. فنرى هنا المهام عديدة، وبالتالي السؤال الذي يتبادر أيضا إلى الذهن، هل هنالك الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على حالتها هذه وانطلاقا من مقتضيات معاهدة مراكش، هل تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات من موارد بشرية، من موارد كذلك لوجستية، من أيضا من مؤسسات كافية في الوقت الحاضر لكي تجعلها تطلع بكل هذه المهام التي الأمين العام مدعو للسهر عليها؟ تعيين الأمين العام الجديد مناسب كذلك في مراجعة أيضا طرق عمل الاتحاد المغرب العربي انطلاقا مراعاة لضرورة الوفاء بكل هذه الأهداف المنتظرة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، أيضا مراجعة أيضا النصوص المؤسسة للاتحاد المغاربي والتي مؤطرة لمؤسساته، إذن بما يقتضيه تطوير هذا العمل إذن المغاربي من أجل تفادي ما الأسباب التي قادت إلى تعطيل المسيرة المغاربية والتي هي في الحقيقة معطلة منذ ما يناهز الآن 3 عقود لعدة أسباب. فبالتالي لما نستحضر هذه المهام نستحضر كذلك في رأيي ما هي الأهداف والتحديات المنتظرة من الأمين العام الجديد.
نعم، وهنا سأطرح السؤال عليك دكتور أبو الذهب، يعني في حالة الأمين العام الجديد طارق بن سالم، ما هي أبرز التحديات التي ستواجه الرجل؟ هناك تحديات عديدة تعرفها المنطقة، سياسية واقتصادية وأمنية. دكتور محمود حسن أشار قبل قليل إلى يعني الإشكاليات التقنية، مشكلة التمويل، لكن ربما المشكل أعمق بذلك بكثير.
يعني والله أخريدة لا يمكن أن نحمل للسيد الأمين العام الجديد أكثر من طاقته، وبالتالي لابد أن نشير أن هناك مفارقة كبيرة جدا ما بين الواقع وما بين الطموحات أو ما هو مسطر في الوثائق وكل ما انبثق من خلال يعني الممارسة المغاربية منذ 1994 إلى الآن. لم تعقد قمة جديدة لكي تبث وتنظر في مآل هذا الاتحاد الإقليمي. ثم ثانيا طبيعة الحال عندما ذكرت ليبيا لأنه منذ 3 عقود هي التي تترأس هذا الاتحاد الذي يعيش كما قلت حالة كوما عميقة جدا. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقول بأن هناك تجاوز ربما اتفاقية أو معاهدة مراكش في تقديري الخاص لفبراير 1989 على الأقل على مستوى الأهداف. أعطيك مثال فقط إجرائي أو عملي، كان هناك هدف إنشاء منطقة تبادل حر، ثم بعد ذلك الانطلاق لتجسيد ما يسمى بالاتحاد الجمركي، بمعنى منطقة تبادل حر زائد اعتماد سياسة جمركية موحدة. على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي عندما أسس سنة 1957 وكنا آنذاك نسميه بالسوق الأوروبية المشتركة كان اتحاد جمركي في الأساس في الأول. المرحلة الثالثة كان هناك إقامة سوق مشتركة. أين نحن من الأهداف التي سطرت في مراكش 1989؟ وكيف يمكن للأمين العام في ظل غياب مؤتمر يعني قمة أولا، ثم ثانيا حتى اللجان الأخرى وخصوصا المؤتمر الوزراء الخارجية تقريبا لا ينعقد بشكل دوري، ثم كما قلت هناك اتفاقيات أخرى. إذن بالتالي أولا هناك حاجة ملحة لإعادة حلحلة أو خلخلة المشهد السياسي وأن يتفق القادة المغاربيون على الشكل الجديد من الناحية الاستراتيجية التي ينبغي أن تتجسد في إطار جديد للتصدي إلى التحديات الجديدة. نحن لسنا في 1989، يعني العالم تغير عالميا دوليا إقليميا قاريا إلى آخره، وبالتالي أنا سأظل واقعيا كما نقول. على كل حال هناك ربما إشارات إيجابية من خلال تعيين أمين عام جديد، على الأقل سوف يعني يشكل نوع من الاستمرارية، ولربما المرحلة المقبلة قد تكون أو تحتاج إلى سنوات، ونحن نعرف ما هي العوالق إن صح التعبير أو المثبطات ما بين دولنا. هناك ضرورة على الأقل حلحلة المشاكل الثنائية ما بين البلدان المغاربية، مغرب الجزائر، مغرب تونس إلى آخره. ثم بالتالي ربما نحتاج إلى الإعلان عن مؤتمر رئاسي جديد من خلال ورقة طريق جديدة تأخذ بالاعتبار المتغيرات، وإداك آنذاك سوف يسهل على الأمين العام أن يباشر مهامه، علما على أننا عندما نتحدث عن اتحاد المغاربي، أفضل المغاربي لكي يدمج حتى المكون الأمازيغي، يمكن أن نتحدث عن هذا الاتحاد الإقليمي بعلاقته بالاندماجات الإقليمية المجاورة بما فيها الاتحاد الأوروبي مثلا. ثم بطبيعة الحال في النطاق القاري يمكن أن نشتغل مع اللجنة الإفريقية التابعة للأمم المتحدة اندماجات أخرى، هناك سينساد، هناك الكوميزا، هناك سيدياو،
إلى آخره إلى آخره. فأعتقد بأنه ينبغي أولاً تصفية الأجواء من الناحية السياسية الجيوسياسية، وبعدها يمكن أن نباشر كل الجوانب المؤسساتية الإجرائية المسطرية القانونية إلى آخره.
نعم، وهنا دكتور محمود حسن، وبصرف النظر عن مهام الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي أو الاتحاد المغاربي وما قد يواجهه من تحديات، ما هو الأساسي في هذه المرحلة لتجاوز العقبات التي تحول دون قيام اتحاد مغاربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية؟ دكتور محمود، لا يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية مشتركة من الجميع؟
أكيد أكيد، الإرادة المشتركة من لدن الجميع المطلب الأساسي في هذا، وبالتالي هذه الإرادة المشتركة المطلوبة يجب أن تترجم على حيز الواقع. فبالتالي في هذا الإطار لابد من تجنب الخلافات الثنائية التي طفت على الساحة بين بلدان متجاورة، وبالتالي لا تخدم في شيء الاندماج المغاربي المطلوب. وكيفما كانت هذه الأسباب الخلافات الثنائية الظرفية، فبالتالي هي تضر بالمسيرة.
هناك خلافات ثنائية دكتور محمود، وهناك أيضا مناورات لخلق تكتلات جديدة تقصي البعض في هذه المنطقة في وقت ربما الأمر يتطلب إلى وحدة وإلى تضامن وإلى عمل مغاربي مشترك.
فعلا هناك هذا وذاك، وكلاهما لا يخدمان في شيء المسيرة المغاربية، لا يخدمان في شيء ما هو ملقى على كاهل الجميع إزاء الأجيال المقبلة المغاربية، إزاء الشعوب المغاربية، لا يخدم في شيء البناء المغاربي المنشود. عفوا، نتذكر جميعا كل الدراسات الاقتصادية التي تم إنجازها من طرف خبراء وحددوا التكلفة الباهظة لبقاء المغرب العربي مجمد. فهنالك الكلفة باهظة، وهي ليست كلفة فقط اقتصادية وحدها، بل كذلك هنالك إشكال اجتماعي عميق بأننا لا نفعل بما فيه الكفاية، ولعلنا لا نقوم بالواجب إزاء تنمية الإحساس بالانتماء لفضاء مغاربي. ولتنمية هذا يجب أن يكون العمل شاملا وعميقا، ويبتدئ بالمناهج التعليمية من الأساس، يبتدئ بالمحيط الاجتماعي، يبتدئ بكل وتتضافر فيه كل الجهود، وتكون هنالك إرادة سياسية حقيقية لإنجاحه وضمان نجاعته. يجب ألا ننتظر فقط ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي بمراكش لكي نتبادل التهاني عن حلول هذه الذكرى، وننتظر الذكرى في السنة المقبلة. فالعمل المغاربي يجب كذلك أن لا ينحصر فيما هو رسمي، بقدر ما في رأيي أن الرسمي هو المدعو على الانفتاح على الاجتماعي، على المجتمع المدني، على المنظمات الحكومية. كذلك ضرورة الإعطاء الأولوية أيضا لتشجيع وتسهيل التنمية المشتركة وتنقل الأشخاص وتنقل إذن الأموال وتأطير هذا التنمية، وبما يجب من اتفاقيات مغاربية وتعزيز الاتفاقيات الثنائية، والعمل على تفعيل ودخول العديد من الاتفاقيات المغاربية التي أنجزت في الماضي.
واضح 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 الفكرة. نعم. طيب دكتور أبو الذهب، ألا ترى أن تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي والاتحاد المغاربي دليل آخر على أن مستقبل هذه المنطقة مرتبط بهذا التكتل المغاربي التاريخي بصيغته الخماسية، عكس المناورات الجزائرية الفاشلة من أجل خلق كيان سياسي جديد يسعى إلى التفرقة بدلا من البناء المشترك؟
يعني السؤال المطروح هو هل الدول المغاربية الخمسة، وما بين قوسين أذكر بأنه في وقت مبارك رحمة الله عليه كان هناك طلب رسمي مصري للانضمام إلى الاتحاد المغاربي، وحتى عبد الضيوف الرئيس السابق للسنغال كان قد عبر عن رغبته للالتحاق بهذا الاتحاد، هذا التكتل الذي كان يعني واعدا في أوائل إنشائه. هذه النقطة الأولى. ثانيا من ناحية ما يسمى بالبارجينين، يعني قوة المساومة، قوة الضغط، قوة المفاوضة، هل الدول إذا أخذنا كل دولة على حدة هل لها وزن كبير على مستوى المفاوضات الدولية؟ ألا يمكن أن نعطي لكل دولة أكثر من قوة إذا ما قررت أن تندمج في تكتل مهم جدا؟ خذ الخريطة ونرى، يعني شمال إفريقيا كله مقابل الاتحاد الأوروبي، مقابل الصين، مقابل العملاق الياباني، كوريا التي تحضر الآن أول قمة مع الدول الإفريقية، يعني أقول الدول
الأسبوع الإفريقية المقبل، نعم
الاتحاد الأوروبي وتكتلات أخرى، لازيان مثلا، نعم أسبوع. فبالتالي هناك هذه المفارقة التي عبرت عنها آنفا واعتبرت أن هناك نوع من المفارقة، يعني امباغادوكس. من ناحية أخرى المناوشات لا تفيد في أي شيء في وقت طغت فيه لغة المصالح والجيو اقتصاد. وبالتالي يمكن أن نقول على هذا المستوى، فإذا كانت قضية الصحراء المغربية بطبيعة الحال والذي نعتبر بأن المشكل الذي تم خلقه وفقط يعني مشكل مصطنع، لا زالت تشكل لدى الجزائريين نوع من العقدة أو يعني عرقلة لاتحاد مغربي، فهذا لا يشكل تحليلا منطقيا للعراقيل الحقيقية التي تحول دون تحقيق هذا الاتحاد. لماذا؟ الغاز سوف يعني يذهب جفاء عندما تكون الدول كلها أكثر حاجة للطاقات البديلة، البترول كذلك وكل المصادر، يعني
إذن الجانب الاقتصادي والتنموي دكتور أبو الذهب قد يشكل الكلمة المفتاح لإعادة إحياء هذا الاتحاد المغاربي.
أنا حاولت أن أطرح سؤال بشكل مغاير، أرجع إلى 1988 إرهاصات اتحاد مغربي، ما هو يعني شكل المناخ الجيوسياسي الذي كان سائدا آنذاك؟ هل لدينا نفس الأسباب التي دفعت يعني رؤساء الدول آنذاك والملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه إلى إنشاء اتحاد من هذا القبيل؟ أعتقد بأن الأسباب تغيرت تماما. نحن الآن في إطار مقاربة براغماتية نفعية إن صح التعبير، يوتيليتاريست بطبيعة الحال، تخدم مصلحة الشعوب وترتقي بمستوى العمل المغاربي وأيضا التجارة البينية إلى مستويات كبيرة. بالأسف بصفة عامة حتى يعني القارة الإفريقية مقارنة بتكتلات أو قارات أخرى ضعيفة جدا على مستوى مساهمتها في التجارة الدولية. أخذنا الخدمات، أخذنا الاستثمار، أخذنا التجارة يعني العادية سواء للسلع المصنعة أو السلع الفلاحية، المنتجات الفلاحية إلى آخره. بالتالي السؤال الأساسي اليوم، ماذا نريد فعلا لهذه المنطقة في ظل تكاثر أو طغيان مخاطر جديدة تتعلق بالجريمة المنظمة، تتعلق بالقرصنة البحرية، حتى تتعلق بالتغييرات المناخية، تتعلق بالإرهاب الإجمالي العابر للقارات إلى آخره، في ظل كما قلت الوضع بالأسف الغير المشجع في مجموعة من الدول المغربية، وأخص بالذكر الوضع السياسي متوتر جدا، يعني سواء تعلق الأمر بليبيا بالخصوص، لأنه ليبيا نتحدث عن دولة ولكن تفتقد إلى رئيس يعني منتخب، بالتالي أين الانتخابات التي كان من المفروض أن تنظم في دجنبر 2022؟ فهذه أنا
طيب نترك دقيقة يعني دقيقة
نعم لها قبل المرور إلى مرحلة مقبلة.
طيب أترك دقيقة للدكتور محمود حسن لكي نختم هذه الحلقة. دكتور محمود، كيف يبدو مستقبل المنطقة المغاربية إذا تم تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية وتنشيط هذه الحركية بين الدول المغاربية في دقيقة؟
بدقيقة وباختصار، إذا تم تفعيل وتفعيل هذا التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيعه، العديد من الواقع الاقتصادي مما لا شك فيه سيتغير بكيفية إيجابية. لكن أود الإشارة أن التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة المغربية والتي تفضل بالإشارة إليها ضيفك الكريم تطرح تجديد العمل المغاربي، تتطلب هذا التجديد وتتطلب مراجعة جذرية بالخصوص للنصوص القانونية المؤطرة للعمل المغاربي.
شكرا دكتور محمود حسن الأكاديمي التونسي والخبير في الشؤون المغاربية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
ومن الرباط دكتور محمد زكريا أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا جزيلا لك دكتور أبو الذهب.
مرحبا سيدة، شكرا لك.
شكرا لك، شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.